بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم نفصل معالجة الشبهة المفهومية. وقلنا أن الشبهة في الجلسة الماضية أن الشبهة تارة تكون في الوضع في الموضوع له، وتارة تكون في المراد. طريقة معالجة الشبهة في الوضع تختلف عن طريقة معالجة عند الشبهة في المراد، وإن كان يشتركان في الكيفية العامة التي ذكرناها، يشتركان في ذلك. وهذه النقطة اليوم مهمة، أن نجد أن نرى أين تجري الأصول التي ذكرها. كان يعني الأصول العقلائية من أصالة عدم القرينة، أصالة إطلاق، أصالة الاشتراك، أصالة عدم الاشتراك، أصالة عدم التقدير، أصالة وهل مجرى. هذه أين تجري من بحث الألفاظ؟ هنا في هذا الدرس اليوم إن شاء الله سنبين ذلك. إذن تارة يكون الشك في الموضوع له، وتارة يكون الشك في المراد. إذا كان الشك في الموضوع له، ذكروا طرق متعددة كعلامات وكمثبتات، يعني كيف نثبت الوضع الموضوع له. الموضوع له اللفظ، نذكرها طبعا بشكل مجمل من باب التذكير، من باب الترتيب، من باب التنظيم، تنظيمها في الذهن. نذكرها بغض النظر عن اختلافهم في هل هي مثبتة أو غير مثبتة، تتم أو غير تتم، أو لا تتم، سعة وضيقا، بغض النظر عنها، يعني إجمالا بشكل عام. أولا التبادر، يعني ذكروا التبادر، صحة الحمل، عدم صحة السلب، الاضطراد، الاستعمال، قول اللغوي. وذكروا أيضا، يعني لاحظوا هذه أمور أخذوها من باب العلامات، وذكروا أيضا مثبتات، يعني هناك مثبتات، ثم جميع مثبتات، يعني التبادر، أكرر، صحة الحمل وعدم صحة السلب، الاضطراد، الاستعمال. أنا أذكرها طبعا، أنتم درستم هذه الاصطلاحات ودرستم هذه المسائل، ولكن باب التذكير كمقدمة للدخول في أبحاثنا. تذكير وتنظيم، قول لغوي. وأيضا ذكروا بعض الأصول ذكروها لإثبات الوضع. نذكر منها أصالة عدم النقل، وذلك يعني متى يأتي عدم النقل؟ عند الشك في نقل لفظ من معناه السابق إلى معنى لاحق. وهذه أصالة عقلائية تختلف تماما عن إصحاب القهقرة، لا علاقة لها بإصحاب القهقرة. قلنا بإصحاب القهقرة أم لم نقل؟ طبعا المعروف أنه غير لا يجري. إذا أصالة عدم النقل أمارة، لأن مسألة عقلائية، أمارة معتبرة فيها تكشف عن واقع. أما إصحاب القهقرة فهو أصلا عملي ولم يثبت جريانه. إذن أصالة ذكروا في مقام إثبات الوضع أصولا، منها أصالة عدم النقل، أصالة عدم الاشتراك. إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز، يعني عندي لفظين، عندي معنيين، عفوا، اللفظ استعمل بهذا وبهذا، استعمل بهذا على نحو الحقيقة، نعلم قطعا أنه حقيقة، واستعمل في الآخر لكن على نحو المجازي أو على نحو الحقيقة. قالوا يحمل اللفظ على المجاز لأن المجاز يحتاج إلى مؤونة القرينة المناسبة الصارفة عن المعنى الحقيقي. يعني أما فالمجاز يحتاج إلى مؤونة قرينة لتصرف عن المعنى الحقيقي، مؤونة صارفة، قرينة صارفة. يعني المجاز يحتاج إلى مؤونة قرينة صارفة، والاشتراك يحتاج إلى مؤونة وضع. يعني الاشتراك يحتاج إلى نثبت أن هذا اللفظ أيضا موضوع للمعنى الآخر وليس مجازا فيه. ومؤونة الوضع أشد من مؤونة القرينة، مؤونة القرينة أخف من مؤونة الوضع. ولهذا قالوا أن الأصل عدم الاشتراك. لقد عقدت أبواب في مباحث الألفاظ في علم الأصول لإثبات الوضع. في مباحث الأوامر يبحث الموضوع له في صيغة الأمر ومادته. في مباحث النواهي يبحث الموضوع له في صيغة النهي ومادة النهي. مبحث المشتق يبحث وضع، يعني جعل هذا الباب باب المشتق في مباحث الألفاظ، البحث الموضوع له هل هو من في من خصوص المتلبس أو يشمل من قضى عنه التلبس بالمبدأ. مبحث الصحيح والعام موضوع، يعني هذا الباب الصحيح والعام لبحث الألفاظ في العبادات والمعاملات هل هو لخصوص الصحيح أو للعام من هو من الفاسد ولا مجرى. يعني هذه المباحث جعلت لإثبات الموضوع له، هذا إذا كان الشك في الموضوع له. أما إذا كان الشك في المراد، يعني قلنا أن الشك إما في الموضوع له وإما في المراد. إذا كان الشك في المراد ذكروا في معالجة الشك في المراد أصولا في أصالات نذكر منها. أصالة الحقيقة وعدم المجاز في المفرد. أصالة الحقيقة في المفرد، مثل رأيت أسدا وشككت بالمراد هل هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، قالوا الأصل الحقيقة فنطبق أصالة الحقيقة. من الأمور من الأصالات التي ذكروها لمعالجة الشك في المراد أصالة الحقيقة وعدم المجاز في الإسناد أيضا. يعني تارة مجاز في الفرد في المفرد وتارة مجازا في الإسناد. مثلا الله خالق السماوات والأرض، عفوا كقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا، الله خالق السماوات والأرض هذا حقيقة في المفرد. يا هامان ابن لي صرحا يصدر الأمر لهامان، هامان هو الباني للصرح، هو الواقع ليس الباني، العمال هم البانون، أسند البناء إلى هامان. مع العلم أن الباني الحقيقي حقيقة هم العمال البناؤون العبيد المسخرون. يا هامان ابن لي صرحا أصالة الإطلاق، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، سواء كانت الرقبة تحرير رقبة مطلقا سوداء بيضاء كافرة مؤمنة صغيرة كبيرة. لم يذكر القرآن ذلك، إذن هي مطلق، مطلق الرقبة. أصالة العموم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هنا الجمع المحلى باللام قالوا أنه يفيد العموم. كل على شاكلته يفيد العموم. مثلا أصالة عدم التقدير، مثلا في هذا الحديث الشريف تذكر عن أبي عبد الله عليه السلام عنه عن محمد بن عبد الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال يمسح فوق الحناء. هذه الرواية مذكورة في تهذيب الأحكام في الجزء الأول صفحة 359 وفي وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 455. فالرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء. الحر العاملي رحمه الله يقول التقدير هو لون الحناء، يمسح الرأس فوق اللون. السؤال عن اللون، بس الظاهر أن هناك أصالة، أصالة عدم التقدير. تقدير يمسح فوق الحناء يعني فوق لون الحناء، فوق بتقدير اللون المراد من الحناء اللون، هذا التقدير. أو يمسح الحناء بمعنى الحناء مراد لون الحناء تقديرا أو مجازا، هذا يحتاج إلى دليل، فصارت عدم تقدير. فتقدير مضاف لون الحناء إلى آخره. فهذه الألفاظ الأصول التي ذكرناها، يعني ذكرنا أصولا في إثبات الشك في المراد، أصالة الحقيقة في المفرد، أصالة الحقيقة، أصالة الحقيقة وعدم المجاز، يعني أصالة وعدم المجاز في الإسناد، أصالة إطلاق، أصالة العموم، أصالة عدم تقدير. هذه أصول ذكروها لأجل إثبات الشك عند الشك في المراد. مثلا لو دار الأمر بين بين المعنى الحقيقي والمجاز المشهور، ذهب الكثيرون إلى أن اللفظ يحمل على المجاز المشهور كأصل. طبعا هذه صغريات حجية الظهور، صارت كلها من صغريات حجية الظهور. لكن هذه الأصول هل ترجع إلى أصالة الظهور أم إلى أصالة كما هو المشهور المتأخرين، أنها ترجع إلى أصالة الظهور أم إلى أصالة عدم القرينة، أم أنها أصول تعبدية؟ طبعا الظاهر هو كما هو المشهور، هو أنها ترجع كلها إلى أصالة الظهور، لأن غاية العقلاء في الكلام هو البيان والتبيين، وظهور الكلام بيان للمراد، لأنه انسباق للمعنى من اللفظ، ومن دون مرور بعدم القرينة. بقية مباحث الألفاظ هي لتشخيص صغريات حجية الظهور، مثل مسألة يعني الأمر بعد الحظر هل يفيد الإباحة أو لا يبقى على الوجوب مثلا، هذا كله مجريه عند الشك في المراد. أما المستعمل فالعقلاء لا يهمهم ظهور كيفية تم الاستعمال إذا تم الظهور عندهم، لأن الظهور هو المراد وهو البيان وهو المعتمد عندهم، فلا داعي بعد لأن يبحثوا في كيفية هذا، كيف تم الاستعمال. يعني مثلا قولهم أنشبت المنية أظفارها بزيد، الذي يظهر منه موت زيد بعد هذا الظهور، لا يلتفت الناس إلى كيفية الاستعمال وصنف الاستعارة. يعني التعبير تم هكذا، شبهت المنية بالأسد وحذف المشبه به وهو الأسد، وحذف أيضا وجه الشبه وهو الفتك، وجعلت بعض لوازم المشبه به وهو الأظفار للمشبه وهو المنية. هذه العملية، كل هذه العملية لا يلتفت إليها الناس بعد أن استظهروا المراد، وهذا همهم. ولهذا قال الأصوليون، قالوا إن الأصول اللفظية تجري عند الشك في المراد لا عند الشك في الاستعمال. ثم إن هذه المراحل التي ذكرناها، أي يعني في الأول، أي نطرق باب الشارع فإن لم نجد في العرف فاللغة فإن لم نجد في اللغة فإن لم نجد في القدر المتيقن وإلا أصبح الدليل مجملا ونعود إلى دليل آخر. هذه المراحل تجري عند الشك في المراد وعند الشك في الوضع أيضا. إلى هنا نكون قد انتهينا من الشبهة المفهومية تعريفا وأسبابا ومعالجة، وتبقى لدينا الشبهة المصداقية، ونتركها إن شاء الله لغد للحلقة القادمة للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. إذن درسنا القادم هو في الشبهة المصداقية، والحمد لله رب العالمين.